بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم عليه السلام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. تقدم الكلام على أول هذه الآية. قالت رسلهم أفي الله شك، أي في توحيده وعبادته، فاطر السماوات والأرض، كيف لا يعبد وهو خالق جل وعلا، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. من هذه إما أنها لبيان الجنس أو أنها للبدل، يغفر لكم أي يعوضكم أو يبدلكم من ذنوبكم حسنات، لأن الذنوب كلها تغفر بالتوبة النصوح. ويؤخركم إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة، يعني إذا إن آمنوا أخرهم الله تبارك وتعالى ولم يستأصلهم بعذاب، وإن كفروا كذبوا الرسول استأصلهم الله تعالى بعذاب قبل آجالهم. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، وقولنا قبل آجالهم يعني لأنه يعني الكل مكتوب في اللوح المحفوظ، مثل حديث أنس رضي الله عنه: من سره أن ينسى له في أثره ويبسط أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، إن وصل رحمه زاد عمره وإن لم يصل لم يزد، والكل مكتوب في اللوح المحفوظ. وهكذا هنا إن كفروا عجل الله لهم العقوبة قبل أن تتم أعمارهم، يعني يكون عمره قصيرا يعاجل الله بالعقوبة، وإن أسلموا مد الله تعالى في أعمارهم، والكل مكتوب عند الله تبارك وتعالى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، هذه حجة داحضة، هذه هي شبهة المكذبين، يدعون أنهم بشر وأن البشر وأنهم بشر وليسوا برسل. الرسل تقر بأنهم بشر، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، يعني أنكم بشر ولستم برسل وإنما أتيتم لأجل الصد. طيب لماذا يصدونهم عما كان يعبد آباؤهم؟ يعني ما مقصد هؤلاء المكذبين بهذه التهمة؟ تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، يعني يريدون أنهم أو يقصدون أن الرسل تريد أن تكون هي القادة ولهم الشرف ولهم المال والقيادة، لأنهم جاءوا بدين جديد من أجل أن يكون الناس تبعا لهم فيكونون قادة لهم. إذن يتهمون الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم إنما جاءوا لأجل الدنيا، لأجل الجاه والمال، ليكونوا هم القادة ويأتون بدين جديد بطريقة جديدة يأمرون الأتباع فيتبعونهم لأجل أن يسودوا عليهم. هذا هو زعمهم، هذه حجتهم الباطلة. والرسل عليهم الصلاة والسلام يجيبونهم بأنهم بشر، ولكن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده: تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. الرسل جاءت بالسلطان، فما السلطان الذي يطلبونه؟ هو الآيات التي يتعنتون بطلبها بالتحديد: اجعل لنا الصفا ذهبا، أزل عنا هذه الجبال، وفجر لنا الأرض نبيع من أجل أن نزرع. هكذا يطلبون آيات تعجيزية على حسب ما يريدون. الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لو أجابهم لما طلبوا ولم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة. إذن السلطان هو الحجة، والمقصود به الآيات التي يقترحونها هم. صحيح الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يطاوعوهم في الآيات التي يقترحون، ولكنهم أتوا بآيات من عند الله تبارك وتعالى. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم. هذا هو الأصل، أن الرسول بشر. إن نحن إلا بشر مثلكم، أي في البشرية، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، أي بالنبوة. كونه بشر لا يمنع أن يكون رسول، نبيا رسولا. الله سبحانه وتعالى جعل الرسل من البشر رحمة بالعباد، أنه لو كان الرسول ملكا لما استطاعوا أن يأخذوا عنه، ولم يستطيعوا أن يقتدوا به، لأنه من جنس آخر، لا يأكل ولا يشرب، وله من القوى ما ليس لهم، فكيف يقتدون به وهو مختلف عنهم في الجنس؟ ونصارى هذا حجة لهم من جهة أخرى، قالوا هذا ملك ولا نستطيع أن نفعل كما يفعل. فهذه الحجة داحضة ويحج عليهم. هذه من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل الرسول بشرا حتى يقتدوا به. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا فرق، بشر ليس بملك ولا يعبد، ورسول يطاع ولا يكذب. هذه حال أو صفة الرسول، أصل بشر، لكن الله سبحانه وتعالى من عليه بإنزال الوحي وأرسله يدعو إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقدر على الرسل الأقدار التي يعني تثبت للناس أنهم بشر، مثل الأمراض، مثل المصائب والحوادث. النبي عليه الصلاة والسلام جرح في أحد، كسرت رباعيته، هشمت البيضة على رأسه، جرح في وجنته، غاصت حلقة المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام، وقال الله له: ليس لك من الأمر شيء، لما دعا لقريش حينما قاتلوه بعد أحد، قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ فقال الله عز وجل: فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وابتلاهم بالأمراض، أنواع الأمراض، سحر وسم، وصيب أمراض متعددة، حتى إن عائشة عرفت طب العرب من كثرة الذين يصفون العلاج لرسول الله عليه الصلاة والسلام. سقط عن فرسه مرة فجحش جنبه، أي جرح، صار يصلي قاعدا أياما. كل هذه من أجل يعلم العباد أنه بشر، وأنه لا يجوز أن يعبد كما عبد عيسى عليه السلام، بل هو بشر لا يعبد ورسول لا يكذب. وما كان لنا أن نأتيكم، ما كان لنا أي ما ينبغي لنا ولا يليق بنا أن نأتيكم بسلطان، أي بآية وحجة، إلا بإذن الله، يعني بفعل الله. إذا أذن الله تبارك وتعالى فإنه يرسل هذه الآية مع الرسول. إلا بإذن الله، يعني لا يستطيع الرسول أن يأتي بآية من تلقاء نفسه. لذلك بعض، قال الله تعالى عن بعض قريش، قالوا: لولا اجتبيتها، يعني الآية. ما معنى اجتبيتها؟ يعني أتيت بها من عندك. قل إنما أتبع ما يوحى إلي. فلا يمكن للرسول أن يأتي بآية من تلقاء نفسه، لأنه رسول يأتي بما أرسله به ربه تبارك وتعالى. ولذلك لما سألوه أن يجعل الصفا ذهبا دعا ربه، فنزل عليه جبريل عليه السلام وقال: يا محمد، إن شئت، إن ربك يقول لك ما شئت، إن شئت جعلت الصفا لهم ذهبا فمن كفر عذبته أو أهلكته، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أفتح لهم باب التوبة. أنه يعلم أنه لو جعل الصفا ذهبا لما أسلموا ولا أهلكهم الله تبارك وتعالى، كما أهلك ثمود حينما اقترحوا آية معينة وهي أن يخرج من هذه الصخرة صخرة حددوها ناقة، قيل أنها حامل وقيل معها ولد فصيل، فدعا صالح ربه، دعا صالح عليه السلام ربه تعالى، فخرجت ناقة من هذه الصخرة كما طلبوا، فلما عقروها أهلكهم الله تبارك وتعالى. كم أنظرهم بعد العقر؟ كم يوم؟ ثلاثة أيام. قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، أهلكوا في صبيحة اليوم الرابع، ما أمهلهم الله إلا مدة يسيرة فأهلكهم جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام فتح لهم باب التوبة، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل مر معنى أنه وصدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب خير أو دفع شر أو دفع ضر مع الثقة به جل وعلا، وهو من أبرز وأعظم أعمال القلوب. وكلما كان إيمان العبد أقوى كلما كان توكله على الله أكمل. ولا يمنع من الأخذ بالأسباب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالأسباب ويأمر بذلك. لو أتينا بدليل أو مثال على الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل، قال الله نعم يوم أحد لبس درعين لأنه رأى رؤيا وفسرها بأنه سيكون في قتل، رأى بقرا تنحر فسرها بمن يصيب من المؤمنين في أحد، فعلم وغلب على ظنه أنه سيحصل قتل في تلك المعركة فاستعد ولبس درعين، ظاهر بين درعين، لا شك هذا من أخذ الأسباب، والله هو الحافظ. مثال ثاني في الهجرة مرت معنا أيضا قريبا، فعل أشياء كثيرة، خرج إلى غار ثور عكس الجهة، اختبأ فيه ثلاثة أيام ثم خرج، أسباب كثيرة فعلها عليه الصلاة والسلام. طيب الأمر فيه أمر، الحديث مشهور عند الترمذي، قال رجل يا رسول الله يسأل عن ناقته أعقلها توكل أم أتركها وتوكل؟ قال عقلها، أي الناقة عقلها وتوكل. العقل هو ربط يد الناقة تثنى ثم تربط لئلا تذهب، وإذا تركت مشت ذهبت، حتى مع العقال يمكن أن ينفلت وتذهب، لكنه يعقلها ويتوكل. هكذا الإنسان يأخذ الأسباب، يعني يتقي البرد يتقي الحر يتقي أسباب الخطر، يعالج يتداوى يحفظ ماله، سيارات إذا وقف يقفلها يقفل باب بيته إذا خرج، وكذا يأخذ الأسباب ويتوكل على الله تبارك وتعالى. يعني العلماء لهم كلام في هذا، يقولون الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، هذا صحيح، الاعتماد على السبب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا يعني إنكار الأسباب هذا نقص في العقل، أن العقل يعني يقر بأن هذا سبب لهذا، فالذي يقول هذا ليس بسبب والسبب لا تأثير له هذا ناقص في عقله. وعدم الأخذ بالأسباب يعني يعتقد أنه سبب لكنه لا يأخذ به، ترك الأخذ بالأسباب قدح في الشرع، قدح في الشرع، أن الشرع يأمرك بالأخذ بالأسباب وإذا تركت الأسباب قد تصاب، هذا قدح في الشرع. يأتي إنسان ويقول والله الحافظ الله الأعمار بيد الله، لماذا أتقي البرد وأتقي أسباب الخطر؟ الأعمار مكتوبة يتعلق بالقدر ويترك الأسباب، هذا قدح في الشرع، لأن الشرع لم يأتي بهذا، إنما أمرك بتجنب أسباب الهلاك والأخذ بأسباب الخير كما قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب فيه سؤال طيب يعني إراده جيد ومناسب، في بعض النصوص تجد التعليق فيها تعلق المخاطب على القدر مع التغافل عن السبب، مثل إيش؟ في مثال مشهور في العزل، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة يعزل، والعزل معروف أن يجامع الرجل زوجته أو أمته غالبا يفعلونه في الإماء، وأراد أن ينزل أخرج وأنزل خارج الفرج. لماذا؟ لأن لا تحمل. طيب العزل سبب لعدم الحمل ولا لا؟ السبب ولا لا؟ ما في خلاف، ما في إشكال، سبب لا أحد ينكره. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أنهم يعزلون قال: لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم، إنما هو القدر. حديث رواه مسلم أو في الصحيحين الظاهر. فقال: لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم، إنما هو القدر. طيب القدر مربوط بالأسباب، فكيف حثهم أو تغافل عن السبب وعلقهم بالقدر؟ قال: ما من نفس كائنة إلا وهي كائنة إلى يوم القيامة، ما من نفس كائنة إلا وهي كائنة. يعني كان يقول: عزلتم أم لم تعزلوا، لن ينفع ذلك شيئا، لأن النفوس معدودة، وما قدره الله تبارك وتعالى سيكون. عزلت أم لم تعزل؟ إذن هذا فيه حث على ترك السبب والتعليق بالقدر. هذه أيضا مرت معنا فيما سبق، فمن يذكر الجواب على هذا السؤال؟ اللي ما فهم السؤال نقول يعني واضح السؤال. نعم. لا هذه حالة نادرة، يعني بعد بيخلق بدون اجتماع ما هذه بعيدة. حمل. قال: أنا رسول الله. أنا صحيح هذا قد يحصل، لكن العزل يقلل نسبة الحمل حتى لو حملت. هو الآن واحد عزل عدة مرات، يعني جامع 20-30 مرة، حملت مرة، يعني لو ما عزل كان حملت أكثر من يعني قبل هذا. يعني لو عندنا 10 أو 20 يعزلون يمكن تحمل امرأة واحد من 20 سبقه الماء وحملت، و19 لا تحمل. العزل له تأثير حتى لو حملت في بعض الأحيان، لكن له تأثير، سبب له أثر. والنبي عليه الصلاة والسلام كأنه تركه وعلقهم بالقدر. نقول يعني الجواب عن هذا أن هذا السبب مكروه، هذا السبب مكروه، هذا هو الجواب باختصار. قل: هذا السبب غير محمود وغير محبوب، غير محبوب شرعا، لأن الشرع يحث على تكثير النسل، تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. إذن كان يقول هذا صحيح أنه سبب، لكن تغافلوا عنه. واضح؟ لا تركزوا عليه، تغافلوا عنه، هذا اتركوه، علقوا بالقدر. طيب مثال آخر، مثل يعني آيات سورة آل عمران، في الآيات نزلت في أحد: لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قالت تعالى: ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الموت كتاب مؤجل، وأنه بإذن الله، وأنه لن تموت نفس إلا بإذن الله. كأنه تغافل عن إيش؟ يعني قد ما نقول تغافل، هذه الكلمة ليست مناسبة هنا، نقول يعني الله عز وجل شجع العباد على الجهاد، ويعني حثهم على ترك السبب. لماذا؟ مع أن القتال سبب للقتل ولا لا؟ ها؟ فيها نقاش دي ولا لا؟ تعرض للقتال، مقاتلة العدو سبب لحصول القتل، والإقدام قتاله كما قلت الشاعر. فإذن هذا من هذا الباب، لأن التأخر جبن وترك للجهاد المشروع، والجهاد ضرورة شرعية وضرورة واقعية، لابد من الدفاع عن الأعراض وعن الدين وعن الضرورات. ولو ترك الناس الجهاد لهلكوا، لاجتاحهم العدو، يعني الطبيعة بني آدم، القوي يأكل الضعيف، فلا بد من القتال، فهو ضرورة دينية وضرورة دنيوية. صحيح أن القتال سبب للقتل، لكن لا ينبغي التعلق عليه في مثل هذا الأمر، بل واجب التعلق بالقدر هنا وتناسي هذا السبب، لأنه سبب يؤول بالعبد إلى ترك الواجب أو ترك المحبوب إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذا نقول ليس إلغاء للسبب، كأنه يقول هذا سبب لكن دعوه في هذه الحالة، هذا سبب يعيق عن محبوبات الله فدعوه وأقدموا وجاهدوا، من عاش عاش على خير ومن مات لقي الله شهيدا، ولا بد من الموت تسلية، تموت في القتال لا بد من الموت، فيهون على الإنسان الإقدام لأنه يقول أنا ميت ميت، كما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ويستنزل نفسه، ماذا قال؟ تردد بعض الشيء ثم عزم وقال يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، فشجع نفسه وأقدم وقتل رضي الله عنه، لكن عز نفسه قال إن لم تقتلي تموتي، الموت لا بد منه، هذا ليس معناه الغاء للسبب، لا هذا فيه تناسي، يعني قال للعبد تناسى هذا السبب وأقدم، لأن هذا السبب يعيقك عن طاعة ومحبوب إلى الله عز وجل. ثم قال تعالى وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، يعني أي شيء يمنعنا من التوكل على الله تبارك وتعالى وقد بين لنا طريق الهداية، وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق هو المدبر وهو المالك وأنه هو المعبود وأنه بيده ملكوت كل شيء، يعني لماذا لا نتوكل؟ من نتوكل على من؟ هذه حجة عقلية، كيف لا نتوكل؟ هل فيه أحد يتصرف الكون غير الله حتى نتوكل عليه؟ هدانا سبلنا، بين لنا أنه الرب وأنه الإله وأنه الخالق والمدبر، وما من عبد إلا وناصيته بيد الله، ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها، إذا لم تتوكل على الله تتوكل على من؟ ما في أحد تتوكل عليه، إذن هذه أيضا ضرورة عند العبد، العبد ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، والضعيف دائما يحتمي بقوة أقوى منه، وهذه طبيعة في الإنسان، إذا خاف الإنسان لضعفه خاف من هو أقوى منه يحتمي بقوة يلجأ إلى قوة، وذلك تجد الطفل يحتمي بأبويه ويعتقد أنهم يعني كأنه لا يوجد مثلهم في الكون، أي خطر يأتيه يفزع إلى أبويه لأنه يراهم أكبر شيء وكأنهم يقدرون على كل شيء حتى يدرك ويعقل، وهكذا إنسان إذا لم يتوكل على الله توكل على مخلوق مثله يسومه سوء العذاب ويأتيه أضعاف أضعاف من يأتي من الضرر أضعاف أضعاف ما أتاه من الخير، هذا إن قدم له خيرا. وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، جمع سبيل وهي الطريق أي طريق الدين، ولنصبرن، اللام ما نوعها في ولنصبرن؟ لام إيش؟ أحمد لام القسم، إذن هذا قسم مقدر، ودائما مر معنا إذا جاءت اللام وبعدها نون توكيد ثقيلة فهي لام القسم، كهذه ولنصبرن على مل، كلا لينبذن في الحطمة، قال لأقتلنك، وكل لام بعد نون مشددة فهي لام القسم، تقديره والله. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن، هذا قسم من الرسل عليهم الصلاة والسلام على الصبر، أنهم سيصبرون على أذى أقوامهم حتى يأذن الله لهم بالفرج. ولنصبرن على ما آذيتمونا، ما الفرق بين الأذى والضرر؟ الأذى أخف من الضرر، ولذلك ينسب إلى الله تبارك وتعالى، أما الضرر فهو منفي، يعني لو قيل هل البشر يؤذون الله ولا لا، الجواب يحصل، كما قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن سند صحيح: للذي تنخع في القبلة، رأى نخاعة في القبلة، قال للإمام الذي تنخع إيش؟ قال: إنك آذيت الله ورسوله بهذه النخاعة في القبلة. لأن الله سبحانه وتعالى يستقبل وجه المصلي إذا قام يصلي، فإن الله قبل وجهه، فهذه فيها أذية. أما الضرر فهو منفي. ما الدليل على نفيه؟ يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وقال تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلك ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. الأذى يكون بالكلام الذي لا يصلح حد الضرر، لا يزيل شيء، يعني لا يزيل إنسان عن منصبه أو يحصل له ضرر في بدنه، كلام مؤذي، أو يشم رائحة كريهة مثل رائحة الثوم والبصل، فإن الملائكة تتعذى مما يتعذى منه بنو آدم. ولكن لا شك أنه يحرم إنسان يؤذي غيره من المسلمين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ليس معناه أن الإنسان يجوز أن يؤذي غيره، لكن الأذى يكون بأمر يسير كالكلام السيء والرائحة الكريهة والمضايقة ونحو ذلك. أما الضرر فهو في الأشد، في أخذ المال أو الضرب أو السجن أو القتل أو نحو ذلك. ولنصبرن على ما آذيتمونا، يعني كثير من الرسل يؤذون ولكنهم لا يصل لحد السجن أو القتل. حصل هذا لبعض الرسل عليهم الصلاة والسلام لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى، كما حصل لزكريا عليه السلام، يعني معروف أنه قتل، وكذلك يحيى ابن زكريا قتل. فبعض الأنبياء حصل له قتل، كما قال تعالى: وتقتلون الأنبياء بغير حق، يعني بعض الأنبياء. والغالب أنه يحصل أذى بالكلام السيء، بالتهديد بالقتل أو بالتهديد بالإخراج من البلد أو نحو ذلك. ولكن في النهاية الله سبحانه وتعالى ينجي هذا النبي ويهلك المكذبين. ولنصبرن على ما آذيتمونا، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا بد أن يحصل له أذى ولو من أقرب القريب، مع زوجته، مع أولاده، مع إخوانه، مع جيرانه، مع الزملاء في العمل. إذا كان يأمر بالمعروف ينهاهم عن المنكر، لا بد أن يأتيه منهم أذى، لأنه يحول بينه وبين شهواتهم. الله تعالى يقول: يا بني، قال: وأمر بالمعروف، عن لقمان الحكيم، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لابد أن يصيب الآمر والناهي شيء، فالواجب عليه الصبر. ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا فيه حصر كما هو معلوم، تقديم العامل على المعمول، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. يعني هذه أيضا من وسائل أذية الرسل عليه الصلاة والسلام، التهديد بالإخراج، كما فعله قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يعني يسمونها النفي، يعني يهددون الرسل عليهم الصلاة والسلام بالنفي والطرد من البلد. وهذا شك أنه غاية الظلم والعدوان. يعني الرسل عليهم الصلاة والسلام أولا أنهم مصلحون، والمصلح يجب أن يكرم، وهو الأحق بالأرض والبلد، أنه هو الذي يصلح، وهذا هو الذي يفسد. المفسد هو الأحق بالطرد والنفي. وهم أيضا لهم حق في هذه الأرض، حتى لو أخطأ الإنسان، يعني لو فرضنا أنهم أخطأوا هم أهل البلد، فكيف ينفون؟ يحرمون من بلدهم وهم أهل الأرض، فيصلح الخطأ بطريقة أو بآخر، ولكن الأصل حد إلى النفي والإبعاد عن البلد. فكيف إذا كان هو الصالح المصلح وهذا الذي يهدد بالطرد هو الفاسد المفسد؟ هذا غاية ما يكون من الظلم والجبروت. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا، يعني كأنهم يقولون هذه أرضنا نحن فقط وأنتم ليس لا حق لكم في الأرض، أو لتعودن في ملتنا، أو لتعودن في ملتنا. هذه فيها أشكال، ما وجهه؟ كأنهم كانوا على ملتهم، أو لتعودن في ملتنا. فهنا فيه سؤال، هل الرسل قبل البعثة معصومون عن الشرك أم لا؟ هذا السؤال، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم. منهم يقول الرسل معصومون من الشرك قبل البعثة، لأنه لو كان مشركا ثم ترك الشرك وجاء يقول يدعو للتوحيد لعابوه وانتقدوا، قالوا أنت كنت مشركا بالأمس، كيف الآن تأتي تنكر علينا الشرك؟ ومقام الرسل مقام الرفيع، فالله يعصمهم من الشرك وهو أعظم الذنوب حتى قبل البعثة، فهم على الفطرة والاستقامة إلى أن يبعثوا، ومعصومون من الزنا والفواحش والكذب. فقال لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، يعني عمر 40 سنة ما جربتم علي كذبة أو فاحشة أو شركا أو نحو ذلك، فلم يجدوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام مطعنا في 40 سنة مضت، عمر كامل. فهذا لا شك أنه يعني أقبل أو أدعى لقبول دعوة هذا الرسول، أنه عاش عمر كامل فيهم، يعرفون نسبه، يعرفون حياته كلها، تفصيل حياته، ولم يجربوا عليه فاحشة. هذا يخرج ألسنتهم عن سبه وطعن فيه. طيب كيف نجيب عن هذه الآية أو لتعودن في ملتنا؟ كيف الجواب عنها؟ العود إلى الشيء معناه أنه كان فيه. نعم محمد، هذا الظاهر أنه عاد إلى كذا أنه كان فيه، هذا يعني ظاهر الآية. يعني فيه قولان، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عن مثل هذه الآية في سورة الأعراف، قال الذين استكبروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. هذا يعني أظهر في أنهم كانوا على تلك الملة. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا مانع من أن يكون الرسول على الشرك قبل البعثة، وهذا هو ظاهر آيات سورة الأعراف، وقد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله. فقال لا مانع، وليس هناك دليل صريح يمنع من ذلك، ما في دليل صريح على أن الرسل معصومون من الشرك قبل البعثة، بعد البعثة هذا ما في إشكال ولا خلاف أنهم معصومون من الشرك والفواحش بعد البعثة، أما قبل البعثة قل لا دليل يدل صريح على أنهم كانوا معصومين من الشرك. هذا قول، وهذا نصر بن تيمية رحمه الله. القول الثاني أنهم معصومون من الشرك، وأن معنى الآية أو لتعودن هذا خطاب للأقوام، والرسول يقول قد افترينا على الله كذبا إن عدنا، يعني من معه من الأقوام، ولازم أن يكون الرسول بشخصه كان على الشرك قبل البعثة، وأن هذا خطاب في عموم، ويتكلم باسم أصحابه وأتباعه. ما كان قد افترينا على الله كذبا إن عدنا، يتكلم عمن معه من الجماعة، ما قال إن عدت. فهذه ليست صريحة في كون النبي عليه السلام كان على الشرك. أي ما أرجح الترجيح أحيانا يعني يشكل، أي ما نرجح محمد؟ ها أي الثاني؟ أولا نقول لأن الآية ليست صريحة لأنها بضمير الجمع، وضمير الجمع قد يطلق تغليبا وإن لم يكن الجميع على هذا الأمر، لأن الغالب النبي معه 150، كل 50 كانوا على الشرك، فيتكلم بلسان الجميع. وقد افترينا على الله كذبا إن عدنا، تكلم بلسان الجميع. فما دام الآية ليست صريحة في أن النبي بشخصه كان على الشرك، فالأليق بمقام النبي أن ينزه عن الشرك. كما قال ابن تيمية ليس هناك دليل صريح على أن النبي معصوم من الشرك قبل البعثة، نقول أيضا وهذا ليس دليلا صريحا على أن النبي كان على الشرك قبل البعثة، أنه محتمل. والأصل تعظيم الأنبياء والثناء عليهم وعدم وصفهم بالشرك، هذا هو الأولى لما فيه من تعظيم الأنبياء وعدم اتهامهم بالشرك ولو قبل البعثة. يعني طيب قول فرعون لموسى عليه السلام، قال وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، هذا فيها دليل ولا لا؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. هذه كيف نوجهها؟ يعني إن قصد فرعون وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين بي، هل هذا صحيح؟ الظاهر هذا بعيد، لأن فرعون يريد أن يوبخ موسى أنك كنت كافرا بإلهك الذي تزعم أنه أرسلك، عشان حتى يبطل دعواه أنه رسول. قال وما رب العالمين بعد ذلك، فكان يقول وأنت من الكافرين، فعلت فعلتك وأنت من الكافرين، يعني أنت لست تعبد إلهك الذي تزعم أنه أرسلك، كيف الآن تقول أنه أرسلني؟ أما الكفر بفرعون هذا ما فيه إشكال، فهذا الأقرب. لكن وش الجواب عنه؟ ها؟ لا ما أقول عبد فرعون، ما في دليل على عبد فرعون، لا لا حتى لا ما آمن بفرعون، هذه يقولون دعوة من فرعون، وأن موسى عليه السلام كان كافرا بالله، ولكن موسى رد عليه هذا الزعم الباطل بقوله فعلتها إذن وأنا من الضالين. فرق بين الضال وبين الكافر، موسى أقر أنه كان ضالاً، يعني إيش؟ أنه لم يوحى إليه ولم يعرف الدين، كما وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام ألم يجدك يتيماً فآوى وجدك ضالاً. الضلال هو التيه عن الشيء، أنه ما يعرف كيف يعبد الله، ما عنده وحي حتى يعبد، لكنه على الفطرة على التوحيد، لكنه لا يعرف كيف يعبد الله، فهو ضال عن كيفية عبادة الله، لا يعرف الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة، هذا معنى الضلال. وليس معناه أن محمد عليه الصلاة والسلام أنه كان في ضلال يعني مشركا، لا، ضال أي لا يعرف كيف يعبد ربه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يحي إليه شيئا في ما يتعلق بالعبادة. إذن موسى عليه السلام كذب فرعون في هذا الزعم، فعلته أنت من الكافرين، كذب، رد عليه موسى عليه السلام قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. صحيح أني ما أعبد الله بالصلاة والصيام وما شرع الله لأني كنت لا أعرف هذا، ومعذور بعدم المعرفة. والضلال هو عدم الاهتداء للشيء وليس بمعنى الكفر. إذن نقول هذه فرية من فرعون ردها موسى عليه السلام وبين الحقيقة أنه كان لا يعرف كيف يعبد الله، ولا يلزم من هذا الكفر. إذن الأقرب أن نقول أنها هذه ليست صريحة في كون الرسول عليه السلام بشخصه أنه كان مشركا. فأوحى إليهم ربهم الوحي والإعلام الخفي لنهلكن، هذا قسم أيضا، لنهلكن الظالمين أي الكافرين، فالظلم هو الشرك، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد، فالأرض لعباد الله المتقين، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فإذا أهلك الله سبحانه وتعالى المشركين مكن لعباد المؤمنين في الأرض ليقيموا دين الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: ذلك أي الوعد لمن خاف مقامي. المقام هنا فيه قولان أظن أيضا مرت معنا، من يذكرنا به؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ما المراد بمقام الله تبارك وتعالى محمد؟ هذا الأول، مقامي أي قيامه بين يدي الله يوم القيامة، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، هذا قول. القول الثاني خاف مقامي يعني قيامي عليه في الدنيا ومراقبتي له. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وهذه مثل الأقوال هذه ما تحتاج إلى ترجيح، لماذا؟ لأنها بمعنى واحد، المعنى متفق فلا تحتاج إلى ترجيح، نقول كلها صحيحة. فقيام الله في الدنيا بمراقبة للعبد بسمعه وبصره، وفي الآخرة قيام العبد بين يدي الله تبارك وتعالى. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، أصلها وعيدي بالياء لكن الياء تحذف للتخفيف، وخاف وعيد أي خاف وعيدي، وهما توعد الله تبارك وتعالى به أعداءه في كتابه من النار والهلاك في الدنيا والعذاب في القبر في الآخرة، كل ما ورد من الوعيد في النصوص. واستفتحوا، ما معنى استفتحوا؟ أي طلبوا الفتح وهو النصر، استفتحوا طلبوا النصر. الضمير يعود إلى من؟ واستفتحوا يعود إلى من؟ إلى الرسل وإلا إلى المشركين؟ لأن الحديث يدور حول الرسل والكفار، أقوام الرسل الكفار، وهنا الضمير محتمل، واستفتحوا ولم يبين المستفتح هل هم الرسل أم الكفار. في قولان، والأقرب أنه يشمل الجميع، وقد وردت نصوص في هذا وهذا. من يذكر لنا آية في استفتاح الرسل؟ أحسنت، هذا استفتاح للرسول، ربنا افتح بيننا وبين قوم بالحق وأنت خير الفاتحين، هذا مثال. مثال على استفتاح الكفار، يقول متى هذا؟ هذا يعني سؤال استهزاء، لكن استفتاح من الكفرة. واستفتح، قال تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح في سورة الأنفال، والفتح مراد به ما حصل من هزيمة في بدر، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وقال تعالى عن الكفار أيضا: وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا استفتاح في الشر على سبيل التحدي، وأحيانا يأتي استفتاح بالنصر. قال أبو جهل قبل معركة بدر، قال: اللهم إن كان محمد قد جاء قطع أرحامنا وعاب آلهتنا وكذا فحنه عنا الغداة، يعني يدعو الله أن ينصره على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا غاية الجهل بالله تبارك وتعالى، يسب النبي عليه الصلاة والسلام قبل المعركة ويدعو الله أن ينصره عليه، والعياذ بالله في الجهل المطبق. والله تعالى قال: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، جاءكم الهلاك. لو قالوا فانصرنا عليه، في ظهر بعض الروايات السيرة أنه قال أنه دعا بأن ينصر الأقرب إلى الله وكذا، بسم الله أذكر اللفظة، أنه دعا أن يرى الله من كان كذا، يعني كان يقول أنصر أهدانا وكذا وأقومنا. الله تعالى نصر الأهداء وهو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن نقول الآية محتملة ولا مانع من العموم: استفتح الجميع وخاب أي خسر كل جبار عنيد. الجبار هو المتكبر، صيغة مبالغة من الجبروت والكبر. عنيد أي غير متبع للحق، معاند أي غير متبع للحق. من ورائه جهنم، هذه يعني فيها أقوال، فيها شيء من أشكال. من ورائه جهنم، جهنم وراءه ولا أمامه؟ أمامه. كيف قال من ورائه؟ مثل قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كان وراءهم، الملك خلف وراءهم ولا أمامهم؟ أمامهم. إذا كيف نفهم هذه اللفظة من ورائه جهنم؟ يعني بعضهم في أقوال، بعضهم قال من ورائه يعني من بعده، وليس وراء الله مطلب، يعني استدل بيت من الشعر فيه: وليس وراء الله مطلب، يعني بعد الله، وراء بمعنى بعد. وهذا من يعني هنا من ورائه أي بعد موته أو بعد ذهابه، هذا قول. لكن وكان وراءهم ملك، هذه أصرح وأوضح. بعضهم قالنا من الأضداد، تأتي بمعنى الأمام تأتي بمعنى الخلف، هذا هو الأقرب. يعني وكان وراءهم ملك يعني أمامهم، ملك يعني هو في طريقهم من جهة الأمام، ومعلوم أنه ليس خلف لأنهم يمشون إلى الأمام والملك مترصد لهم في الأمام. الأقرب أنها تأتي بمعنى الأمام والخلف. هذا بالنسبة يقول أنا وراء فلان، يعني أنه يدعمه من الخلف، غالبا الدعم يكون من الخلف. لأنه مأخوذ من الأصل أنه يأتي من الخلف، يقول واحد أنا تري وراء ظهرك، مو شرط أن يكون وراء حقيقة، يقول أنت بتريني وراء ظهرك، هذه مستخدمة إلى اليوم، وراء ظهرك، لأن الغالب الإنسان يأتي الشخص إذا أراد به سوءا جاءه من ورائه. لكن وكان وراءهم ملك، إيش معنى وراءهم ملك؟ يعني أمامهم، ما له إلا هذا، ها؟ ينتظرهم أمام ولا خلف؟ هي في خلاف، بعضهم يقول أضداد، ما يقول لا ليست معنى أضداد، ولكن تأتي بمعنى الأمام، الوراء تأتي بمعنى الأمام. والله يعني في أقوال، نعم. إيه هذا قول الوراء، يقول من سمي الوراء لأنه متواري، من التواري، وجهنم متوارية لأنها غيب، من ورائه جهنم أي متوارية عنه، هذا قول. يعني القرطبي ذكر عدة أقوال في هذه الآية، ولكن الأقرب أنها تأتي بمعنى أمام تأتي بمعنى خلف، هذا أسهل، ما دام أنها جاءت في معنى الأمام، كان وراءهم ملك، هذا مثال واضح على أنها تأتي بمعنى الأمام وتأتي بمعنى الخلف، فالأمر فيها واسع. من ورائه جهنم هذا اسم من أسماء النار والعياذ بالله، ويسقى من ماء صديد. الصديد هذا والعياذ بالله هو القيح مع الدم يختلط، وهو غسالة أهل النار، وهو الغسلين. أليس ما الله تعالى الغسلين مأخوذ من الغسل، فهو غسالة أجساد المعذبين في النار والعياذ بالله. يعني معروف الجسد إذا جاءته النار ماذا يحصل؟ يسيل منه سائل، بعض الدم يختلط بالصديد ويسيل من هذه الأجساد. مثل يعني لو وضعت الآن دجاجة في الشواية وبدأت تشوى، ماذا يحصل؟ ينقط منها، يتقاطر منها سائل دهن وكذا من الجسم، من جسد أو من الدجاجة يتساقط. معروف النار إذا صابت الشيء بدأ يسيل منه سائل، وهذا أخبث شراب في النار والعياذ بالله. كما أن أعلى شراب في الجنة هو إيش؟ التسنيم، ومزاجه من تسنيم، تمزج للأبرار ويشرب منها خالصا المقربون. مزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، يعني يشربونها صرفا. وتسنيم سميت بذلك لأنها في أعلى الجنة، تسنيم مأخوذ من سنام البعير وهو أعلى شيء، فهي في أعلى الجنة، ولكنها تصل إلى أصحاب اليمين، لكنهم لا يشربونها خالصة، يشربونها مخلوطة مع شراب آخر، يعني يتزين بها طعم الشراب، لأن أعمالهم لم تصفوا كالمقربين. وذاك يقول بعض السلف: من صفى صفي له، صف الإخلاص وأخلص عمله لله وسارع في طاعة الله، فالله يصفي له نعيمة. ومن خلط يعني الأعمال فيها شيء من الرياء وفيها شيء من الذنوب والمعاصي، من خلط خلط له الجزاء من جنس العمل. فهذا أطيب شراب وهذا أخبث شراب والعياذ بالله، وهو ما يسيل من أجساد المعذبين من قيح ودم ونحوه. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يتجرعه. ما معنى يتجرعه؟ أي يشربه جرعة جرعة لقبح طعمه ونتن رائحته، يعني طعم في غاية القبح والرائحة في غاية النتن، فلا يستطيع أن يستسيغه يشربه جميعا، يشربه جرعة جرعة. يتجرعه ولا يكاد يسيغه، يعني أنه لا يسيغه إلا بمشقة شديدة، لا يكاد يسيغه، يعني لا يسيغه إلا بعد جهد جهيد والعياذ بالله. مثل قوله تعالى: وما كادوا يفعلون، يعني أنهم فعلوا بعد جهد جهيد ومراجعة طويلة. ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان، أي بعضهم قال من كل مكان من جسده، بعضهم عبر بكل شعرة من جسده، يأتيه الموت من كل مكان من جسده ولكن لا يموت. بعضهم قال يأتيه الموت من كل مكان، أي من كل نوع من أنواع العذاب، يعني الزقوم كافي في القتل ولكنه لا يموت، الحميم كافي، الغسلين كافي، الصديد كافي، السلاسل كافية، التوابيت كافية، النار كافية، لسع العقارب كافي، لسع الحياة، لدغ الحياة كافي، يعني أسباب الموت كثيرة من كل جهة، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب عليه ألا يموت. بعضهم يقول إن روحه تقف في حنجرته لا تنزل فيستريح ويحيى حياة ينتفع بها، ولا تخرج، لا تخرج فيستريح ولا تعود فينتفع من حياته، يعني مثل حال الذي في سكرات الموت وفي النزع من شدة الألام والعياذ بالله، عذاب لا يمكن لأحد أن يتخيله، نسأل الله العفو والعافية. وما هو بميت كما قال تعالى: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. طيب لو قال قائل فيه، ورد حديث صحيح مسلم بعض أهل النار يموتون، ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم أماتهم الله إماتة ثم يبثون على أنهار الجنة، هذه الموتى الآن حصلت في النار، لكنها لمن؟ لأصحاب الكبائر من الموحدين وأما الذين قال الله فيهم ثم لا يموت فيها ولا يحيى هم المخلدون والعياذ بالله. إذن هذا في حق المشركين المخلدين لا يموتون، والموت راح لهم لو ماتوا يتمنون الموت، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ومن ورائه مثل الأولى أمامه عذاب غليظ أي شديد، الغليظ بمعنى الشديد. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.